بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، اصرف عنهم شر العين وشر الحسد وشر السحر. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم، ونحاول بفضل من الله ومنه أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 80. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص نحاول تفصيلها، ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان واجب المسلم عند الفتن، وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها. في اللقاءين الماضيين بينا مفهوم الفتن، ذكرنا تحذير القرآن والسنة من الفتن. في هذا اللقاء هنتعرف على أقسام الفتنة. أقسام الفتنة: المتدبر للقرآن والسنة يجد أن الفتنة على مائدة القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. الأول فتنة الخالق، فتنة الخالق، وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله عز وجل لعباده، بالخير ليشكروا وبالشر ليصبروا وبالنعم والمصائب. قال الله تعالى في سورة الأنعام الآية 53: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي اختبرنا وامتحنا. وقال تعالى على مائدة الأعراف في الآية 55 بعد 100 الأولى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن جميع الخلق يفتنون، يمتحنون، يختبرون، وخاصة أهل الإيمان. فدعوى الإيمان بلا اختبار لا تكفي، لابد من بيان حقيقتها. أنت تدعي الإيمان، نعم، إذن نريد أن نرى صدقك في دعواك، والصدق يظهر بالاختبار والابتلاء. ولذلك قالوا: العافية ستر، والابتلاء كشف. يعني طول ما الإنسان في عافية فهو مستور، مستور الحال، في رخاء، في عافية، في نعم. يكشف عند الابتلاء، عندما يضيق عليه ماذا يصنع، عندما يمرض ماذا يقول وماذا يفعل، عندما يموت له قريب أو بعيد أو حبيب ماذا يقول وماذا يصنع. فالبلاء كاشف. ولذلك عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على امرأة تبكي صبيها الذي مات عند قبره، فقال: يا أمة الله اصبري واحتسبي. فقالت: دعك عني، فأنت لا تدري مصيبتي. المصيبة جعلتها لا تدرك أنه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتركها النبي وانصرف. قيل لها: إنه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإذا بها تأتي مسرعة خلف رسول الله تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما عرفتك. قال: يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند مجيء البلية. ماذا قلت؟ هذه هي القضية، هذا هو الاختبار، وهذا هو الامتحان. يموت القريب، اللي يصوت، واللي تندب، واللي تلطم وجهها، واللي تشد في شعرها، واللي تمزق ثيابها. وبعد ما تفعل الأفعيل ملناش غير الصبر، هنعمل ايه؟ فين الصبر يا أمة الله؟ انت ما صبرتي. الله تعالى يقول: وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مش بعد ما مزقت ثيابك ولطمت خدودك ونثرت التراب على رأسك ودعوت بدعوى الجاهل، تقول انا هصبر، تصبري ايه؟ خلاص فات. انما الصبر عند الصدمة الاولى، عندما جاء خبر البلية. المؤمن يقول: الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. انا لله، فنحن ملكه، نحن صنعته، نحن خلقه، يتصرف فينا كيفما يشاء، والمصير إليه والمرجع إليه. إذن لا تموت نفس قبل أن تستوفي رزقها وأجلها. فلماذا دعوى الجاهلية؟ ولماذا عدم الصبر؟ هذا هو السؤال. نعم، نبكي بكاء الفراق لا حرج، بكاء الرحمة لا حرج. النبي بكى عليه الصلاة والسلام التسليم عند موت ولده إبراهيم عليه السلام، وظرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا رسول الله تبكي وقد نهيت؟ قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. بعد أن قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، فبكاء الرحمة لا بأس به ولا حرج، فعله النبي. ما هو لا يعقل أن يموت القريب ونضحك مثلا عشان نظهر الرضا والصبر، هذا خلاف الهدي. يعني أذكر في جنازة من الجنائز وعزاء، جلس أحد الدعاة يحدث الناس عن الصبر وعن الرضا، وبدأ يذكر بعض الآثار لبعض السلف، ومنها أن أحدهم مات ولده فلما بشروه ضحك، وبعدين بيعلق الشيخ على هذا الأثر يقول: انظروا إلى الرضا وكمال الصبر، فهمست في أذنه وقلت له: هذا ليس من كمال الصبر وليس من الرضا، بل هذا خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم بكى عند فراق ولده، ومعلوم أن خير الهادي هدي النبي عليه الصلاة والتسليم، فهذه سقطة من هذا، فلا تعد أثرا يسرد للناس وتقول شوف لما ابنه مات ضحك. يعني ايه ضحك؟ كيف يموت الابن ويضحك الأب؟ أين الرحمة؟ أين الرحمة التي في القلب؟ النبي قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، إذن هذا دليل على عدم الرحمة. فدي قضية مهمة نخلي بالنا منها. يبقى احنا عندنا ضوابط منهجية، نقول بكاء الرحمة جائز، إنما بكاء التسخط منهي عنه، إنها تلطم الوجوه وتشق الجيوب وتنثر التراب على الرأس. وبعض النساء ممن يدعون بدعوة الجاهلية تقول مثلا: لو مات الأب مين لينا من بعدك يابا؟ يعني ايه مين ليكي من بعدي بقى؟ في الله عز وجل. السند راح، وتبدأ تولول، هذا كله من الباطل، هذه كلها دعوة الجاهلية. يبقى نفرق بين بكاء الرحمة وبكاء التسخط، عشان احنا بنقرأ النصوص في هذا الباب نخلي بالنا. لما النبي يقول يعذب الميت ببكاء الحي، معناه بكاء ايه؟ بكاء التسخط والاعتراض. وإذا كان الميت يعلم أن هذا من سنتهم وطريقتهم، فلا بد أن يوصي بترك ذلك، يعلم ولم يوصي لا شك يعذب ببكاء التسخط والضجر عليه. ليه؟ لأنه أقر ذلك بعدم وصيته قبل موته أن يترك الندب وهذه الأفعال الجاهلية. إنما بكاء الرحمة وبكاء ألم الفراق هذا جائز، فعله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فننتبه لهذه الضوابط، فليس من الرضا في شيء إن فلان يموت ولده فيضحك، وليس من الصبر في شيء أبدا. الصبر أن يقول الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، مش يضحك ويفرح عند موت ولده، إلا أن يكون الولد فاجرا كافرا مفسدا في الأرض نفرح في موت الكافر الفاجر، إنما الولد الصالح أو المسلم كيف ابنه يموت ويضحك ويجي الشيخ يقول لك شوف كمال الرضا، كمان بيأصل الشيخ لهذا الباب يعني. فدي قضايا خطيرة جدا نخلي بالنا منها واحنا بنقرأ في كتب أهل العلم وكتب التواريخ والآثار، يبقى نخلي بالنا من هذه المسائل المنهجية. يبقى خير الهادي هادي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالبكاء على فقد الحبيب والقريب رحمة، إن كان بمعنى ألم الفراق فقط، مش الاعتراض على قدر الله وقضائه وعلى الابتلاء. لذلك قال النبي للمرأة التي كانت تبكي، وكان البكاء بكاء تسخط هنا بقى، لأنه نهاها قال اصبري واحتسبي. قالت: وما أدراك أنت ما مصيبتي؟ ولم تعرف أنه رسول الله، فلما أخبرت أتت مسرعة بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما عرفتك. قال: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما جالك الخبر كان ينبغي عليك أن تقولي الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اخلف علي خيرا، كما جاء عن النبي: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منه الحديث. إذن الله يبتلي عباده يختبر عباده. أنت ادعيت الإيمان، فلا بد أن تختبر ولا بد أن تمتحن ليظهر الصدق من الكذب. ودي قضية مهمة، ودي بنسميها فتنة الخالق، أن يفتن عباده، أن يمتحن عباده ويبتلي عباده ليختبرهم ويعلم الصادق من الكاذب. طب ما هو عليم، نعم، ليعلم، أي علم ظهور للخلق عشان تقوم الحجة. الله عليم، لكن لابد أن يظهر ذلك للخلق إن فلان ده كاذب، فإذا عوقب عوقب باستحقاق، فلان هذا صادق إذا أكرم أكرم بفضل ورحمة وهكذا. يبقى ده كله للمخلوقين، ظهور علم ظهور للمخلوقين عشان الحجة. لذلك قال تعالى في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم يكون فيه تمايز، لأن أهل الإيمان يندس بينهم أهل النفاق في المدينة وهم أمام الناس من المؤمنين أنهم أظهروا الإسلام، فهل يا ترى يتركهم الله هكذا ويكون الأمر في خفاء على البشر؟ لا، فتيجي غزوة أحد، ما سورة آل عمران بتتكلم عن أحد، عدد المسلمين 1000 في الطريق إلى أحد، يقوم عبد الله بن أبي بن سلول يختلف مع النبي ومع الصحابة ويترك المعركة ويرجع ب300 من المنافقين. فلازم التمايز ده حتى يميز، فعارف ان دول ايه، اهل نفاق الان، انه سبك امتى في المعركة، وقت المعركة، فلا بد من التمايز بقى. يبقى ده الابتلاء، اهل الايمان العدد قل، ده خير لكم وانتم لا تدرون، لان وجودهم في زمرتكم تهوين لكم واضعاف. عشان كده يوم تبوك كانوا بيثبطوا اهل الايمان وقالوا لا تنفروا في الحر. شوفوا ولاد الايه ازاي تروحوا تجاهدوا في الحر الشديد ده، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. فدايما اهل النفاق يعني يريدون التثبيط اهل الايمان عن الخير وعن النصره وعن 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 وعن، فلما يبعدوا يبقى خير لكم. فده بقى الابتلاء، ميزه الابتلاء التمايز. عشان كده النبي يوم حنين لما قال بعض من أسلم حديثا مقال لن نغلب اليوم من قلة، واغتروا بكثرة العدو وكانت الهزيمة في البداية وفروا هاربين، فكان لازم تمايز الآن، ده الابتلاء بقى. فالنبي بدأ يميز الآن: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، خلى رأي عشان نشوف مين بقى الشجاع، هنا الاختبار بقى. فعادوا والتفوا حول نبيهم فكان النصر بفضل من الله تعالى. يبقى أحيانا لازم التمايز ده، ما هو زي ما يقول لك كده، يقعد يقول لك وبيحكي معاك: أنا ممكن أعدي المحيط سباحة، وأنت يعني ما تعرفش حاجة فبتصدقه. فلا، عشان نعرف إذا كان صادق ولا كذب نعمل إيه؟ ناخده عند المحيط ونتفرج، انزل. حتى المثل يقول لك المية تكذب الغطاس، بتدعي ان انت غواص اهو، اصلي عندي برد بس خلاص، اصلي والله مش جايب معايا لبس السباحة، مش لازم. انزل بهدومك كده. فاذا هيتعلل، يبقى ده مش سباح ولا حاجة، ولكن هو بيتكلم كثيرا، المية بتكدب ايه الغطاس. كذلك الابتلاء كاشف، العافية ستر والابتلاء كاشف، طول ما انت في عافية فانت مستور، الاشياء معدن ما مش ظاهر عليك حاجة، لما تتخبط هنا بقى نعرف بقى، تبدأ تشكي وتبكي وتولول، امال فين صدق الايمان وفين الرضا المزعوم بقضاء الله وقدره. اذا عندنا ضوابط: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طبعا الخبيث هم أهل النفاق، والطيب هم الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى في سورة العنكبوت 2: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إزاي؟ بتقول أنا مؤمن، طيب نختبرك بصدق إيمانك. ولذلك في الأثر وإن كان في سنده مقال، يعني فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التقى بحارثة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا حارثة، كيف أصبحت؟ كيف حالك اليوم؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. الله أكبر، دي دعوة لابد أن نتحقق من صدقها، برهن على إنك فعلا أصبحت إيش؟ مؤمنا حقا. قال: يا حارثة، انظر إلى قولك، فإن لكل قول حقيقة. يعني أي قول تقوله لازم يكون دليل برهان، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي مدارها بذهبها. دي صعبة شوي، المدار يعني التراب، يعني الحصى. قال له: لأني زهدت فيها، فالتراب عندي مثل الذهب تماما. لا يعني، يعني معقولة حصى من الأرض تعدل مثلا قطعة من الذهب؟ صعب أوي، صح؟ محتاجة نفوس، محتاجة نفوس علمت حقيقة الدنيا حقا وابتغت ما عند ربها. طب دي واحدة يا حارثة، ماشي. قال: أظمأت نهاري، أنا بالنهار صايم لله، وقمت ليلي وبالليل قائم، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. أدي الإحسان بقى، أن تعبد الله كأنك تراه، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم ينعمون. يا الله، لذلك القرآن حكى لنا مشاهد للجنة ونعيم أهلها، والنبي حكى لنا. تخيل كده لما النبي يقول: ده مررت في الجنة بقصر منيف، قصر مشيد جميل قوي، وأمامه جارية، فقلت: لمن القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. ولمن الجنة؟ قال: هي لعمر. يقول: فأدرت وجهي لعلمي بغيرة عمر. يا الله، ايه الجمال ده؟ تخيل انت بقى، تتخيل المشهد ده، عمر بيسمع قال: أو منك أغار يا رسول الله. تخيل كده وانت بتتخيل المشهد ده، وشايف قصر عمر الجميل ده، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأمامه جارية جميلة. الله أكبر. لما النبي يقول: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فإني سمعت دفا عليك في الجنة، في رواية خشخشت عليك في الجنة. فيقول: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. يا الله، إيه الجمال ده؟ تخيل أنت بتتخيل بقى بلال وهو يمشي في الجنة، مؤذن رسول الله. وطبعا دي من قبل بلال، مش معناه انه يسبق النبي في الجنه، يعني ان اول من يطرق باب الجنه مين؟ رسول الله، فلا يدخل احد قبل النبي. انما ده بيان لمن قبل، لبلال بن رباح، وبيان لهذا العمل الجميل اللي بيؤدي لايه؟ ان يتسابق المؤمن الى الجنه. فتخيل بقى وانت بترى هذه المشاهد، والقران يتكلم عن الجنه وعن الفواكه وعن اللحوم وعن الطيور في الجنه، وانت بقى تتخيل هذا كله، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم ينعمون، فده يدفعك لإيه؟ لمزيد طاعة واجتهاد عشان توصل له، تبحث عن أعمالهم فتعمل مثلهم فتكون معهم. وده اللي قال فيه القرآن: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يعذبون. يا رب سلم. تخيل بقى، بيشوف أبا جهل في النار، وأبي بن خلف، وفرعون، وجند فرعون، وملأ فرعون. يا رب سلم، نار. فيبدأ يعمل يخاف، فيبعد عن الأعمال التي عملوها كالتكذيب والإعراض وحرب الدين، فيتجنب حتى لا يدخل النار. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم، يا حارثة، عرفت فالزم. هو ده الإيمان، إلزم ده بقى، يبقى حارسة دلل على حقيقة الإيمان، الزهد في الدنيا، ومش معناه ترك الدنيا، لا، جعلها في اليد مش في القلب كما بينا في كثير من اللقاءات. يبدأ يجتهد في العبادات والطاعات، خاصة باب النوافل والتطوع، ده بقى للسابقين. ما الأولياء يا إخوة ينقسمون إلى قسمين، فيه السابق وفيه المقتصد، لأن أهل العلم قالوا كده في باب الولاية ومراتبها. قالوا: والولاية في الناس يعني خير الأولياء من الناس الأنبياء، وخير الأولياء من الأنبياء الرسل، وخير الأولياء من الرسل أولو العزم منهم، وخير الأولياء من أولي العزم هو النبي محمد، ده رأس الأولياء يا إخوة. لذلك هدي هو خير الهدي، ومنهج الأنبياء إيه؟ التقوى. يبقى إذا لكي تكون وليا للرحمن لابد أن تكون تقيا، لذلك قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى تقوى، دي الولاية الحقة. الأولياء دول بقى ينقسمون إلى قسمين، السابق والمقتصد. يعني السابق، السابق ده اللي حافظ على الفريضة وبعد عن المعاصي والزلات خاصة الكبائر، وبدأ يسابق في النوافل والتطوع، فده السابق. وده اللي قاله سيدنا النبي في الحديث القدسي عن رب العزة، حديث أبي هريرة في البخاري، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أدى الفريضة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، انتقل من المحبة للمحبوبية بالنوافل، يعني سابق. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو السابق بالخيرات. المقتصد بقى اللي أدى الفرض واكتنى بالكبائر، لكن ملوش نوافل وملوش تطوع ولا سبق في الخيرات، هذا اسمه المقتصد، وده ولي، إنه تقي لله عز وجل، بعد عن المنكرات وأدى الفرائض وكان حريصا على فعل الخير، إنما يعني مقل في باب التطوع ومقل في باب النوافل، فيسمى المقتصد. وده اللي جاء فيه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: قل في الإسلام قولا ولا تكسر علي، فإن شعائر الإسلام كثرت علي. راجل أعرابي بسيط جاي من البادية، يعني عايز حاجة كده تمشيه. فماذا فرض الله علي؟ النبي قال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. عليكم السلام. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. كلموا عن زكاة المال، علي غيرها؟ لا، إلا أن تتطوع، عن الحج، عن العمر، عن أعمال الإسلام. فقال الأعرابي: يا رسول الله، أفعل هذا لا أزيد ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. صادق. فده المقتصد، ده انا اعمل الفرض بس على قد، انا مش عايز بقى اصلي خلاص، هم 5 صلوات بس، الله اكبر، ده مقتصد. انما غيره سبق، باب تطوع ونوافل وشغل عالي بقى، لان الجنه درجات ولا ايه؟ طيب، فلازم تتنافس في الخيرات. اذا لابد ان تبتلى بقى، تمتحن، عشان نعرف بقى هل أنت من السابقين أم من المقتصدين. لأن يعني في نوع تالت اسمه الظالم لنفسه، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ففي ظالم للنفس بارتكاب الكبائر والمعاصي و ويقصر في الفرائض وغيره غيره غيره إلى آخره. احنا عايزين نكون من هذين الصنفين، المقتصد أو السابق بالخيرات. فتجاهد نفسك بقى، فيجي الابتلاء عشان نعرف الصادق من الكاذب. عشان كده دائما أبدا أقول لك، إذا من الله عليك بعمل يقربك إليه فلا تجعل أحدا يبعدك عنه أبدا مهما حصل، لأن ده الاختبار والامتحان. دائما أبدا حتى في مجال الدعوة يسلط عليك من يثنيك ويبعدك، ده يقرفك وده يضايقك، ده اختبار. هل مع أي عقبة هتبعد وتترك، ولا هتجاهد وتستمر؟ ده سؤال مهم. يبقى لازم تختبر وتمتحن. فربنا بيمن عليك بعمل طيب، إلزمه. يجي فلان يحاول، لا تلتفت، امضي، إلزم الغرز، أنت على ثغر، أوعى تبعد عن الطريق. الشيخ الألباني رحمه الله كان له مقولة جميلة رحمه الله، يقول: نحن نسير على الطريق إلى الله، وليس الهدف أن نصل إلى نهايته، الهدف أن نموت ونحن على الطريق. هي دي، إنما ما بعدش عن الطريق خالص. وطبعا ده جابه من قول الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المهم لما يجي لك الملك تكون على الطريق، مش لازم أرى الثمرة بعيني، مش لازم، أنا مش بتعنينيش، المهم إن أنا على إيه؟ على الطريق. يعني مصعب لم يرى نصرة الدين، ولا إيه؟ أول سفير في الإسلام ترك الثراء والدنيا والحرير والدباج وكله من أجل الدين، وهاجر إلى الحبشة مرة بعد مرة، وانحنى ظهره وبدأ يتكئ على عصاه وهو لؤلؤة الندوات في الجاهلية، ويموت يوم أحد لم يجد له كفنا يكفنوه فيه. يروحوا يشتكوا للنبي إن مصعب قد استشهد، وليس لنا إلا قطعة من قماش، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدت رأسه، ماذا نصنع؟ قال: غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما شافش لسه، لسه الإسلام مضطهد، ما فيش لسه تمكين. احنا في أحد والكفار يتكالبون علينا، ما شافش ثمرة الغنيمة كما رآها غيره، لكن مات على إيه؟ على الطريق. ونزل في مصعب ومن كان على شاكلة من الصحابة قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هي دي، وما بدلوا تبديلا. إلزم الطريق، اوعى حد يثنيك عنه ويبعدك، لأن الشيطان يرسل أعوانه وجنوده، بيبدأ معاك في كل العقبات عشان يبعدك. فلما ييأس بقى في عقبة الشرك وعقبة البدعة وعقبة الكبيرة وعقبة الصغيرة وعقبة الإسراف في المباح عشان تقع في المكروه ثم الحرام، وعقبة تقديم المفضول على الفاضل وعدم معرفة مراتب الأعمال، لما ييأس لعلمك وصدقك يجي لك بقى في المرحلة السابعة، وهي الإيذاء بقى. لازم يأذيك، إما عن طريق أعوانه من الجن، وإما عن طريق أعوانه من الإنس، يسلط عليك من يضع العقبات ويقرفك ويضايقك ويبعدك عن الطريق بأي وسيلة. محتاجة منك لمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدي قضية مهمة لازم يفطن لها المسلم، إما أن تكون مقتصدا وإما أن تكون سابقا بالخيرات. وإن كنت الثالثة بدأ بالتوبة، وجاهد نفسك وسير على الطريق. قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم نختبرك، لازم نمتحنك، يمتحنك طارة بالنعم، يعطيك ويوسع عليك. ده ابتلاء شديد أوي، بل أشد أنواع الابتلاء. ليه؟ لأن لابد أن تشكر، وقل من يشكر، قل من يشكر، وقليل من عبادي الشكور. إنما نعمة البلاء المنع أنت مجبر على الصبر، هتعمل إيه؟ واحد رزقه ضيق هيعمل إيه؟ أغلقت كل السبل، ورينا هتعمل إيه؟ مفيش غير إنه إيه؟ يصبر، فمجبر على الصبر. ففارق بين واحد بقى يصبر جبرا وقهرا، واحد يصبر رضا، لأنه يعلم إن هذا اختبار وإنه لازم ينجح فيه، ويبدأ ياخد بالأسباب ويراجع نفسه. ليه؟ إن تلك الابتلاءات عليكم السلام ليها أسباب. قد يكون مثلا السبب ذنب أنا مصر عليه، والله يحبني فيبتليني عشان أبعد، فأبدأ أراجع النفس. أوتيت من قبل هذا، طب توبي إلى الله استغفري، لأن المعصية لها شؤم. أو مثلا هجرت القرآن وبعدت عنه بعد ما كنت ملازما له، والله يحبك فيقودك إليه بصوت الابتلاء، ابتليك تتسد في وشك أمور. ليه؟ عشان تراجع نفسك. الله، إيه اللي حصل؟ أنا هجرت القرآن، القرآن أصبح مهجورا في بيتي، لا بتلو لا بفهم لا بتدبر لا بعمل، خدني الهاتف الذكي كما يقولون عنه، بعدني عن كتاب الله، سرق مني الوقت وسرق مني الجهد وضيعني بعد ما كنت أتلذذ بالنظر في المصحف. خلاص ما بقيتش أنظر للمصحف، بقيت على طول الفيسبوك، الواتساب، التويتر، التليجرام. إن كان لأمر مفيد ويعينك على طاعة الله خير وبركة، إنما المشكلة فين؟ إن الغالب بعيد خالص، بعيد خالص. وغير كده كمان يا إخوة، إحنا في زمن فيه حرب بالوسائل دي، حرب على كل القيم. أنت لما بتمر في حاجة خطيرة اسمها إلف المعصية، يعني إيه؟ زي ما قلت قديما لما جينا ألمانيا أول سنة 2007، طبعا احنا جايين من المسجد للغرب على طول، يعني حتى حياتنا كلها كانت تحفيظ القرآن في المساجد مع الطلبة وكذا، وأنا من النوع اللي ما اتغربتش خالص، ما خرجتش من مصر إلا للعمرة فقط، وفجأة جيت أوروبا. طبعا كنت في ضيق نفسي غريب جدا، لو حد خدني مرة عشان مثلا نجيب حاجة من محل وأشوف المناظر كده العارية دي، يا أتعب وأقعد أتلفت كده وعايز أتدارى وعايز أخرج. مع الوقت بقى عادي، يعني كنت قديما لما دخلت اسمه بلص ده وأشوف الخمر، أول مرة أشوف حاجة اسمها خمور كده معروضة يا شيخ، أنا أسمع عن الخمر فقط، يا تعبت نفسيا وخرجت جري بسرعة خايف من عذاب ربنا، وفي أنا واقف في المكان ده. دلوقتي أنت مضطر تدخل المحلات، صح؟ بقى عادي بتشوف الخمور، ده اسمه الإلف، أخطر حاجة يا إخوة على النفس. كذلك الوسائل دي، ألفت إن أنت تقرأ في أي حاجة، المدمن لكرة القدم ده ألف خلاص، يقعد الساعات وبيتابع أخبار لعيبة كرة القدم، صح؟ ومبسوط. هل بينبسط وهو ماسك القرآن دلوقتي؟ لا. يكذب على نفسه؟ ما قول له سيب الماتش الآن وامسك القرآن، صعب، صعب كتير. واحد مثلا عنده الفاينل زي ما بيسموه، فاينل الماتش النهائي بتاع المنتخب الوطني، وتقول له الساعة ونص دول امسك القرآن اقرأ، ايه يا عم الشيخ؟ هنا الاختبار. او مثلا في وقت المباراة دي الأذان أذن للفرض، هيروح المسجد يصلي في الجماعة؟ ويصطفوا بقى شيخ بيطول كمان ويضيع عليه الشوط كله، تبقى مش مصيبه. لا هنصلي، هنصلي هنا زي ما قلت لك زمان. والله واحد استفتاني قديما، يعني كان عندنا في مصر حاجه اسمها الاهلي والزمالك، ما زالوا يعني، والاخ بيستفتي بقى بيقول يا شيخنا اتفضل، انا والله كان وقت ماتش الاهلي والزمالك وانا العصر اذن، بصراحه مش هكذب عليك يا شيخ، انا قلت خلاص انا اصلي بين الشوطين عشان ما اضيعش الماتش. قلت له بعدين؟ قال لي خلص الشوط الأول، رحت اتوضيت وبدأ أصلي وكذا، وأنا بصلي الشوط التاني بدأ. قلت له بعدين، قال لي أنا بقى بصلي جنب التلفزيون ومش عايز أي حاجة حتى هو بيصلي. إيه والله، لدرجة أنا أعرف بعض بينجي لها فتاوى على بعض النساء الكبار في السن بتتابع مسلسل معين، جه صلاة العشاء يقول لك بتصلي جنب التلفزيون وتسمع المسلسل بتصلي عشان ما يفوتهاش حاجة من الأحداث. شوف وصلنا لفين، شوف الجهل بيعمل ايه. المهم صاحبنا هذا بيصلي العصر جنب التلفزيون، بيقول لي سبحان الله يا الشيخ، في اول دقيقه الاهلي جاب جول، فانا غصب عني وانا مركز في الصلاه وفي الماتش قلت جون والله العظيم. حكم الصلاه ايه؟ قلت له الصلاه بتاعتك برضو جون. صلاه ايه يا ابني؟ مفيش صلاه بقى خلاص. اي صلاه هذه؟ كلام وخارج الصلاة ومن أجل الكرة تبطل الصلاة. فشوف وصلنا لإيه، شوف الشهوات بتوصلنا لإيه. قلت قيمة الشعيرة الآن خلاص، عظم الماتش على لقاء الرب، ودي آفة الإلف، لأنه تعود خلاص مدمن يسمع كورة، مدمن مع اللعيبة والنجوم وكذا وكذا خلاص، فبالتالي لازم يهجر القرآن. اللي متعود على السياسة على طول بيبقى مبسوط جدا وبيسمع مثلا تلك البرامج اللي تهيج وتقلب وتدعو للثورات والمظاهرات، وانت تبقى ما انت شايف فعلا افات واخطاء موجوده، فعايز قلبك يلا اديله نأيد الباطل، نسأل الله السلام. وكل دول عملاء ومأجورين سواء هنا او هنا، ما تسمع للامور دي كلها، ده يهيج وده يقر الباطل والجور والظلم، ده غلط وده غلط، لأن احنا عندنا ميزان عدل، عندنا توازن في الإسلام، لا نهيج وفي نفس الوقت لا نقر الظلم ولا الجور، ونصبر ونأخذ بالأسباب وننصح النصيحة العامة، لكن ما ينفعش نهيج على الحكام أو الأمراء أو كذا، لأن ده بيفسد الرعية ويضيع الخيرات ويسلط الأعداء. وما ينفعش مثلا حاكم ظالم نمدحه ونسميه أمير المؤمنين، كيف؟ كيف يعني؟ هو ظالم وجائر؟ اسمه حاكم جائر، فما قرش الظلم، لكن أدعي له بالهداية، منهج أهل السنة. أدعي له بالتوفيق، منهج أهل السنة. لكن ما امدحش باطل. مثلا ما يجيش واحد مثلا يدعو للترفيه والفسق والفجور في بلاد الحرمين ونمدحه، تمدح إيه؟ أنت مجنون؟ باسم ولي الأمر؟ لا. ننصح نصيحة عامة. هذا باطل وفسق وفجور لا يرضاه الله عز وجل، هذه بلاد طاهرة كيف تدنس. والله يا إخوة اللي بيحصل الآن في هذه حفلات اللي بيسموها الترفيه دي في هذه البلاد، يعني أنا أرى إن الشيطان نفسه ما كانش يخطر على باله ده يحصل في السعودية، بلد التوحيد. فما ينفعش نكرر الظلم وما ينفعش نهيج، إنما الوسط. نصيحة عامة أن هذا فسق لا يرضي الرب، فاتقوا الله رب العالمين دون تعيين ودون تخصيص. وندعو الله أن يحفظ بلاد الحرمين وأن يطهر من الفساد والإفساد، لأنها منارة التوحيد يا إخوة، شئنا أم أبينا هتختلف هتتفق بلاد التوحيد، بلد فيها بيت الله الحرام يخلق ما يشاء ويختار سبحانه، بلد اختارها الله لتكون مبعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، شئت أم أبيت، بلد فيها المدينة المنورة، فيها خير قبر على وجه الأرض قبر النبي محمد، فيها جثمان النبي محمد، الصحابة، فيها الصديق وعمر رضي الله عن الجميع. فقد نختلف أو نتفق لكن فيه ثوابت وأصول يا إخوة ما ينفعش نتجاوزها أبدا. فلا نقر ظالم على ظلمه ولا نمدح ظالما بظلمه، وفي نفس الوقت لا نهيج ولا نعين ولا ننشر المساوئ في المجالس أبدا، لكن ننصح النصيحة العامة من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ودي قضايا مهمة قوي، فلما بتعيش أنت مع هذه القنوات وغيرها لازم يكون في خلل في المنهج، وتنت تميل لدول أو تميل لدول، جانبت الصواب وبعدت عن الحق، ودي قضية مهمة لازم تضبط بالمنهج. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأخطر حاجة الإلف ده، إلف المعصية. كنت قديما التبرك بالنسبة لك مصيبة، شوية شوية بتتبع الخطوات عادي، تجد بعضهم هو اللي بيجيب بنطلون الجينز لبنته المقطع عشان تبين فخذها للناس. عادي البنت في الجامعة بقى، ما بيسمي بقى ايه انك تقول لها الحجاب تشدد، يعني اصبح القرآن والسنة تشدد، انما الاباحية والانفلات ما تشددهاش قوي، دي بنت لسه، خليها تتعرى شوية براحتها. ايه في المعصية الشيطان اشتغل عليه خطوة خطوة، لما بدأ يكرهه في الدين ويكرهه في السنن، ودي مصيبة، وهي دي الفتنة المذكورة في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، اللي هي الشرك الكفر. قال الإمام أحمد: الفتنة هنا هي الشرك، فيخشى على من رد بعض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك والعياذ بالله. بتبدأ خطوة خطوة ودي مصيبة، فلا بد ان الانسان يخلي باله من قضيه الالف دي، بخلاف من يالف الطاعه خلاص اتعود، فتجده على طول ايه في طاعه في استقامه. ليه؟ لانه الف الطاعه، محيطه كله طاعه، له صحبه تعينه على الطاعه، تذكره بالطاعه في مجالس العلم، فدايما يسارع في الخير. اذن لا بد من ابتلاء، من اختبار. نتيجة هذا الاختبار أن الناس ينقسمون إلى نوعين. النوع الأول أهل الصبر، قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أدي الصنف الأول أمام الابتلاء، أهل الصبر، اللهم اجعلنا منهم ومعهم، آمين، لهم البشريات. الصنف الثاني أمام الابتلاء المرتدون والعياذ بالله. قال الله تعالى سورة الحج آية 11: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. معظم الملحدين كانت دي الآفة، الابتلاء جعلهم ينكرون الله ويقعون في الإلحاد، لأنهم ما سألوا العلماء وما صبروا على الابتلاء، ودي قضية خطيرة. تجد مثلا واحد الدنيا معاملة طاشة ولجوء ومش لجوء وضايع وكذا ومتبهدل، طب اعمل ايه عشان بقى الناس يرضوا عني اللي في الغرب دول، انا ملحد، وقنوات تصوره وتجيبه وتوديه ويبدأ يحارب الاسلام ويطعن في الدين. ليه؟ انه ابتلي فلم يصبر فوقع في الردة، ولم يسأل العلماء ولم يصبر على الابتلاء ولم يعلم حقيقة الابتلاء أنه خير كله. فانقسم الناس مع الابتلاء إلى قسمين: أهل صبر وأهل ردة والعياذ بالله. وطبعا أهل الصبر فيهم درجات متفاوتة، وكذلك قبل الردة في درجات متفاوتة. فهو دخل الإسلام على شك وعلى ضعف، مجرد أن يأتيه الابتلاء يترك الإسلام ويبتعد. طبعا عشان ضيق المقام فقط كنا نود أن نواصل في قضية أقسام الابتلاء والفتن، ولكن ربما يكون في بعض الأسئلة عبر البث، فحتى نوفر وقتا للمتابعين والمتابعات نتوقف هنا مع المسألة الأولى هذه. يبقى احنا اتكلمنا عن فتنة الخالق ولسه فيها بعض التفصيلات، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. سؤال من الخالة الوالدة أم عبد الرحمن حفظها الله من بلاد الجزائر، وأسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها آمين. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا أكتسب المال بطريق أخذ النقود في بلد ما ثم تسليمها في بلد آخر، فمثلا أتسلم النقود في روسيا ثم أعطيها في تركيا في نفس العملة، لكنني آخذ منها نسبة معينة لعملي هذا، هل يعتبر ذلك من الربا؟ أي هذه النسبة التي آخذها لخدمتي فقط. يعني مثلا هو في ألمانيا وأخ عايز يبعت 1000 يورو لأهله في سوريا مثلا، فهو بياخد منه 1000 يورو، هيسلمها في سوريا 1000 يورو، المال هو المال، لكن هو بيشترط أجرة ونسبة للتوصيل، هل هذا جائز؟ طبعا جائز، هذه عمولة السفر والحركة والانتقال. فيقول مثلا أنا باخد على تحويل المال ده مثلا 50 يورو، أوديه سوريا ب50 يورو مثلا أو ب100 يورو اتفاق، فهذا لا حرج فيه ولا بأس، هذه عمولة مقابل الانتقال من بلد لبلد أو السفر أو حمل الأمتعة أو الأموال، مادام يأخذ المال بنفس العملة بيوصله لأصحابه. سني وأفتخر يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمتم، سؤالي هو: إذا لم يرتاح القلب لأمر زواج ولدي، راحة القلب من عدمها ليست هي المؤثر في القبول والرفض في باب الزواج، الشرط عندنا الكفاءة، في الزواج عندنا كفاءة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن كانت البنت دينة وعندها خلق فشعور قلبك هذا يرد، لأن هذا من الشيطان فلا تلتفت له، إنما إن كان هناك ما يعيب الدين لك أن ترفض وتنصح ولدك لفعل إبراهيم الخليل مع ولده إسماعيل عليهما الصلاة وأزكى التسليم، عندما جاء إبراهيم زائرا لولده فخرجت له الزوجة فسألها: يا ابنتي من أنت؟ قالت: أنا زوج إسماعيل. قال: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب لقضاء حاجة. قال: يا ابنتي. نعم، حاضر. قالت: يا ابنتي، قال: يا ابنتي كيف حالكما؟ قالت: بئس الحال، نعيش في ضنك وكرب. وبدأت تشتكي وتخرج سر البيت. قال: يا ابنتي إذا عاد إسماعيل فأخبريه أن يغير عتبة بابه. فلما عاد إسماعيل من الخارج سألها، قالت: جاءني شيخ كبير فسألني عنك فقلت كذا، سألني عن حالنا فأخبرته. قال: ماذا قال لك؟ قالت: يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك. قال: هذا أبي إبراهيم يأمرني بفراقك، فأنت بئس الزوجة، الحقي بأهلك. يبقى هنا كان الطلاق من أجل إيه؟ دين، من أجل خلق، فإن كان كذلك نعم، لغير ذلك فلا. وكذلك عمر عندما أمر ولداه بتطليق زوجته كان العلة دين، مش علة هوى أو نفس أبدا، فهنا يطاع الأب إذا كانت العلة دين وخلق، أما لهوى فلا يجوز، نقول لك هذا نزغ من الشيطان فلا تلتفت له. فالشرط عندنا الكفاءة، توفرت الكفاءة فاطرح ما يراه القلب أو ما يشعر به، إلا إن رأيت فتنصح ولدك، والله أعلى وأعلم. أيضا جاءنا سؤال الآن من أخينا محمد الجزائري في قضية التذكير بصيام عاشوراء. طبعا اليوم الأربعاء، غدا الخميس هو التاسع من شهر الله المحرم، والجمعة هو العاشر من شهر الله المحرم، ومن المعلوم أن صيام عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالبعض بيتساءل، هل يجوز لي أن أصوم الجمعة منفردا؟ نعم يجوز لك، لأنه فقط سنة، فالنهي عن الانفراد في يوم السبت والجمعة إذا لم يوافق سنة. إن وافق سنة، يعني مثلا وافق يوم عاشوراء أو وافق يوم عرفة، فلا بأس ولا حرج أن تصوم منفردا، وإن كانت السنة أن تصوم معه التاسع يوم الخميس والجمعة. ليه؟ لأن النبي قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لكنه مات قبل أن يدرك التاسع من المحرم. النبي كان يصوم عاشوراء في مكة كفريضة، وكذلك الصحابة، حتى فرض صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة، فأصبح صيام عاشوراء على التخيير، أصبح الفرض رمضان، وخير النبي وأصحابه في صيام عاشوراء لمن شاء. ثم علم النبي أن اليهود يصومون عاشوراء فسأل عن سبب صيامهم، فأخبر أنهم يصومون عاشوراء شكرا لنجاة نبي الله موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم من فرعون. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نحن أولى بموسى منكم، وصامه بنية جديدة، وكده كده بيصوم، لكن الآن بدأ يصوم بنية أخرى وهي شكر نعمة نجاة موسى من فرعون. ثم قال عليكم السلام، لئن بقيت إلى القابل، يعني العام القادم، لأصومن التاسع. ليه؟ لأن أنا عندي أصل وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخالفة أهل الكتاب، من تشبه بقوم حشر معهم فهو منهم، فنهانا عن التشبه به. فبدأ يقول لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أصبحت السنة صيام تسعاء وعاشوراء، يعني اللي هيصوم في كمال السنة يبقى غدا الخميس التاسع تصوم الخميس، والجمعة عاشوراء تصوم الجمعة، يكفر ذنوب سنة، يبقى أنت كده أكملت السنة. طب واحد لا يستطيع صيام الخميس، لا بأس يصوم الجمعة منفردة ولا حرج. أيضا في نفس الباب جاءتنا مسألة من أخت تقول، علي أيام من رمضان، فهل يجزئني أن أصوم عاشوراء ثم أكمل القضاء؟ نعم يجزئك، لأن الأصل في القضاء ممتد حتى شعبان، إنما عاشوراء هو يوم بعينه لا يتكرر إلا كل عام. وعلى هذا نقول للأخت اللي عليها أيام من رمضان وجاءتها عاشوراء، صومي عاشوراء أولا بنية عاشوراء، ثم بعد ذلك عليك أن تقضي ما عليك من رمضان. عليكم السلام. إذا نغتنم هذه المنح والعطاءات، يبقى غدا الخميس والتاسع من شهر الله المحرم يبقى تصوم تاسعاء، وبعد كده تصوم عاشوراء يوم الجمعة، بيكفر ذنوب سنة، وأنت في أمس الحاجة لتكفير الذنوب، لتكفير الذنوب. وطبعا أيضا نشير لبعض الأخوات اللي بتكون حريصات على الطاعات، ويشاء الله عز وجل في مثل هذه الأيام اللي فيها منح تأتيها الدورة والحيضة عليكم، فتزعل، ما تزعليش، تزعلي ليه؟ الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، فخير لك، أنت بقى كنت قد اعتدت على الصيام هتاخدي الأجر بلا صيام، يعني متعودة كل سنة بصوم عاشوراء، هذا العام جاتني الحيض مش هصوم عاشوراء؟ لا صمت عاشوراء. ليه؟ لأن من جمال الإسلام أن المريض يكتب له العمل كما كان صحيح، وأن المسافر يكتب له العمل كما كان مقيما، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، من كان مسافرا أو مريضا أجري عليه عمله كما كان مقيما صحيحا. يعني حال الصحة كنت بتعملي إيه؟ بصوم عاشوراء، الآن جات لك علة الحيضة منعتك عن الصيام، أجرت على الصيام، وكذلك بقية الأعمال. فإذا لا تحزني إن جاءتك الحيضة ولم تتمكني من صيام عاشوراء، فقد كتب لك الأجر، وتنشغلي بقى في اليوم ده بقراءة القرآن والذكر والدعاء، لأن من الأيام الطيبة، ومحرم كله النبي كان يكثر فيه من الصيام عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهو القائل كما جاء عند الإمام مسلم، خير الصيام بعد رمضان صيام المحرم، وخير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا ما يتعلق بعاشوراء وصيام عاشوراء. طبعا عاشوراء بقى للأسف أحيط بكثير من البدع، منها بقى الاحتفال بالطعام والشراب وأكلات معينة وما شابه ذلك، العاشوراء البليلة يعني عندنا في مصر، ويجعلوها عادات. لا، هذه كلها ليست من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا غيرنا من أهل الضلال يجعلون هذا اليوم للحزن واللطم وتسويد الحياة خلاص كده، والتطبير والتطبيل والكلام ده كله، وهذا كله من البدع المنكرة، وتجديد الأحزان، أحزان تحرم في ديننا، فهذه مخالفة صريحة للمنهج، فلا نفعل هذا ولا ذاك. تقول لي طب يا عم الشيخ والله جيراننا بعتوا لنا عشرة، لا حرج، كل ولا حرج مش مشكلة، لكن انت لا تفعل هذا ولا تبتدع وتخصص هذا اليوم لبعض المطعومات بعينها، ما تخليها طول السنة يا أخي. ليه خلي العاشور بتاع البليه دي كل طول السنة وهات لنا منها طبق، ليه في يوم عاشوراء يعني وتخصص هذا اليوم بالاحتفال بهذا الشكل؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هل في أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ في أسئلة على البث؟ انتهت الأسئلة على البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.